الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح هذه الدورة في أسبوعها الثاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا أنسى أشكر الوزارة و جهودها على إقامة هذه الدورات النافعة في العلم الشرعي، والشكر أيضا موصول لزميلي الشيخ محمد بن سعد الشبعان ومن معه في إعداد هذه الدورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. معنا في هذا اليوم والذي سننطلق فيه إن شاء الله من هذا اليوم إلى نهاية الدورة في تفسير جزء عما، بداية هذه الصور أو جزء عما صورة عما أو صورة النبأ. سميت هذه الصورة بأسماء متعددة، فسميت صورة النبأ لوجود النبأ فيها عن النبأ العظيم، وسميت صورة عما يتساءلون، وسميت بصورة التساؤل لأنها بدأت يسألونك عما يتساءلون. وأيضا سميت بالمعصرات لورود كلمة المعصرات في أثناء السورة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وعرفنا سابقا أن سور القرآن تسمى لأدنى ملابسة فيها، وإلا قد توجد فيها كلمات كثيرة. فسورة البقرة كثيرة في آياتها، لكن سميت بسبب وجود قصة البقرة بسورة البقرة، وهكذا. وهذه التسميات هي أسماء للسورة وبعضها أوصاف. في جزء عما هناك أربع صور تميزت في وصف يوم البعث، منها سورة عما، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقد وردت في ذلك أحاديث، من أحاديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يرى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وجاء في حديث أبي بكر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شبت يا رسول الله، فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا الحديث أخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا، وبعض العلم صححه. الشاهد في ذلك أن هناك أربع صور ستمر معنا في جزء عما وصفها ليوم القيامة كان عظيما، منها سورة النبأ. قوله تعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. بداية عما أو أول كلمة فيها هي عن ما، يعني عن حرف الجر وما الاستفهامية. فلما حذفت ألف ما الاستفهامية أضغمت النون في الميم بعد قلبها ميما، فأصبحت عما. يعني تلاحظونها عين مين مشددة. وأيضا للتفريق بينها وبين الموصولة، فعما استفهام، والخطاب هنا جاء بصيغة التشويق، السؤال والجواب. يعني التشويق وقع في أمرين: في صيغة السؤال والجواب، يعني عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عادة المتسائل ينتظر الجواب، هنا لا، سؤال وجواب، وسيأتي بعد قليل سؤال وجواب. التشويق الآخر هو في النبأ العظيم، وهذا يدل على أن هؤلاء الكفار يتساءلون عن هذا النبأ. لاحظوا لم يأتي جواب مباشر بقدر ما أتى بوصف عظيم جدا لهذا النبأ، وهذا قد نعتبره تشويق ثالث عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر العظيم ذو الفائدة، ليس خبرا مجردا بل عظيما ذو فائدة، ولذلك وصفه بالعظيم هنا تأكيد. يعني هؤلاء الكفار عن ماذا يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ولو سألت سؤالا ما جوابكم عن النبأ؟ ما هو النبأ؟ سيأتي الوصف بعد قليل لإجلائه. الذي هم فيه مختلفون، هذا أول ما يكشف الأمر. الذي هم فيه مختلفون، ما الذي اختلفوا فيه في القرآن؟ أو ما الذي اختلف فيه الكفار؟ الكفار اختلفوا على القرآن واختلفوا على البعث واختلفوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي أو بشر ليس له رسالة وإنما رجل مثلهم، إن هو إلا رجل. هذه الثلاث الأمور ثلاثة أقوال في تفسير النبأ. فقيل النبأ القرآن، قيل البعث، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو لاحظنا في القرآن هذه الثلاثة مختلف فيها عند الكفار، يشككون في القرآن، هل هو حق؟ هل هو قول بشر؟ هل هو أساطير الأولين؟ هل علمه أحد؟ إنما يعلمه بشر. البعث، هل هو حق؟ هل هو باطل؟ هل سنبعث أو لا نبعث؟ مختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو رسول مرسل أو رجل مثلهم ليست له رسالة؟ هل هو مجنون؟ هل هو ساحر؟ هل هو كاهن؟ اختلف الكفار في ذلك، وهذا من غيهم وطغيانهم. إذا قلنا نبأ القرآن، فما المقصود بأن القرآن التوحيد؟ القرآن يبدئ ويعيد في التوحيد. الله سبحانه وتعالى بعد قليل سنعرف ما الذي سيقصد بالنبأ بخصوصه. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هنا توعدهم كلا سيعلمون، يعني كلا كلمة ردع وزجر، يعني ليس الأمر كما قالوا واختلفوا ووصفوا. كلا، ثم قال سيعلمون، وهذه صيغة تهديد، يعني سيعلمون يوم القيامة سيحاسبون. كلا سيعلمون، ولو علموا في الدنيا واستفادوا استفادوا من ذلك، لكن سيعلمون في وقت لا ينفع العلم. هذا وجه التهديد، كلا سيعلمون تهديدا. أعاد التهديد مرة ثانية، ثم كلا سيعلمون. ما الفائدة في إعادة التهديد؟ هذا ارتقاء في الوعيد. ولذلك قال أهل التفسير أن الوعيد الثاني أقوى من الأول. يعني حينما تتهدد شخص تقول سأفعل بك ثم سأفعل بك، يكون الثاني أشد من الأول، فهو ارتقاء في الوعيد. فالجملة الثانية مدلولها في الوعيد أرقى وأشد من الأولى، وليست هي مجرد توكيد. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. الآن لاحظوا الانتقال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ هذا سرد للأدلة التي تثبت أن النبأ صحيح، واقع وأن النبأ حق. الأدلة التي أمامكم في سورة عمة هي تستخدم في القرآن في أمرين: في إثبات التوحيد، في إثبات البعث، ليس في تقرير النبوة. ولذلك السلف يدور كلامهم عن النبأ أنه هو القرآن أو البعث، والطبري لم يذكر في تفسيره إلا هذا القول، القول الأول والقول الثاني، القرآن والبعث. والقول الثالث للحسن البصري أنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبوة، والطبري لم يذكر ذلك في تفسيره. وحتى السمعاني في تفسيره استغرب هذا القول وقال غير معروف، قل المعروف الأول والثاني، وهذا صحيح، لأن تقرير النبوة ليست هذا مجالها في سورة عمة هنا. إذن القرآن أو البعث. فالقرآن أحيانا يقرر التوحيد بهذه الأمور، أحيانا يقرر البعث بهذه الأمور. أنا أميل إلى أن التقرير في سورة عمة هنا للبعث أكثر منه من غيره. لاحظوا في سورة قاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إنكار البعث. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الآن الأدلة: أفلم ينظروا إلى السماء، السماء كيف فوقهم، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك خروج بعث. هنا دليل آخر على أن البعث مرادا أكثر من ذلك، وإن كان القرآن يقرر كل شيء في مكانه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، بعد استعراض هذه الأدلة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل ما هو؟ يوم البعث. ولا مانع من إرادة القرآن، بل يشمل هذا وهذا، لكن هنا التقرير للبعث، خصوصاً أن خاتمة الصورة ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً، يا ليتني كنت تراباً. ختم الصورة بهذا كلها يدل على أن مطلعها ومنتهاها وفي تقرير البعث، لأن الكافر كلا سيعلمون، عالم يوم القيامة أنه بعث. لما بعث ماذا قال؟ يا ليتني كنت ترابا. واضح شباب؟ يا ليتني كنت ترابا. فالسورة بدأت بالنبأ وختمت بالبعث، بعد ذكر الأدلة كلا سيعلمون علم يوم القيامة ما حصل من البعث وكذا وكذا. لما رأى الحق ماذا قال؟ يا ليتني كنت ترابا. طيب نرجع لأدلة البعث، وهي أدلة التوحيد أيضا. القرآن حينما يأتي بهذه الأدلة يأتي بها من واقع الناس، يعني الذي فعل هذه الأشياء أليس قادرا على الخلق، قادرا على البعث؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا، يعني مبسوطة ممهدة. لو كانت غير ذلك لما استطاع الناس أن يعيشوا فيها. فهو خلق، لكن حينما خلق جعلها صالحة للخلق. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني تمسك الأرض مثل الوتد للخيمة، الجبال تمسك الأرض أن تميد. وجعلنا نومكم سباتا، السبت والقطع. وسمي تفسير بعض السلف بأن سباتا يعني راحة، تفسير معنى السبت أصل القطع، فجعل النوم يقطع، يعني هذا التعب بالراحة. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، لأنه يقطع يفصل بين هذا وهذا. وهذا من نعمة الله أنه جعل النوم راحة لنا. الذي جعل النوم راحة وجعله فينا قادر على البعث. وجعلنا الليل لباسا، كيف جعل الليل لباس؟ لأن الظلام يغطي النور. هذه التغشية ساترة كما يستر الثوب البدن. ولذلك في الليل تنام يتخفى الإنسان عن الناس، لأن لباس لا يراه الناس. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طبعا إذا جعل الليل لباس جعل هناك ظلمة، وجعل فيها ما في الليل من أشياء كثيرة خلقها فيه. كل هذا يدل على أن الله قادر على كل شيء، فقادر على البعث، أنه الرب الخالق الذي يجب أن تصرف له العبادة. كلها أدلة. وجعلنا النهار معاشا يعني سبب لمعاشكم. المعاش هو العيش، فهو مصدر، يعني جعله محط للمعاش. إذا جعله محط للمعاش فيسر سبل المعاش، فأوجد الأرزاق وأوجد الأعمال. من يجعل الليل معاش؟ الله، إذن قادر على البعث. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، طبعا هذه صفة لموصوف محذوف، يعني فوقكم سماوات سبعا شدادا. شداد يعني غليظة، كل سماء لا تسقط على الأخرى. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع، فهي محكمة شديدة البناء، لا يسقط بعض على بعض. وجعلنا سراجا، لما ذكر السماء ذكر ما فيها من كواكب ونجوم. سراجا الشمس، جعل في السماء بروجا وجعل فيها قمر وسراجا منيرا. وهذا السراج ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل إيش؟ سراجا. هو وصفه الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجا. الوهاج هي شدة الاتقاد، تقول وهجت النار، النار يعني أضرمت النار واشتد ضوءها، وهذا وصف للشمس، فهي ليست كالقمر، هي سراج نار وهاج. الذي جعل هذه الشمس، استحضروا الأدلة واربطوها بالبعث والتوحيد، من الذي جعل هذه الشمس بهذا الحجم وأكبر من الأرض بمرات عديدة، وهي نار ملتهبة وهاجة وثابتة في السماء، وتجري الشمس تجري لمستقر لها، كيف ليس قادر على البعث؟ كيف تختلفون فيه؟ كيف تختلفون في البعث أن سأبعثكم؟ هذه الأدلة لم تقنع؟ بلى، لكن الكفار فيهم من الطغيان ما فيه. وجعلنا سراجا وهاجا، ولاحظ لماذا سمى وهاج؟ أن اتقاد الشمس مستمر من خلقها إلى اليوم، لم تنتهي، وتخرج كل يوم. في يوم ما شفنا الشمس تخرج، ثم تأتي من غد بانتظام وبحرارتها وبوهجها، لم يتغير منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى الآن. ثم يقول الكافر لا بعث، أن الله غير قادر. وأنزلنا دليل آخر وهو من أعجب الأدلة، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات اختلف السلف فيها على ثلاثة معاني. المعصرات هل هي السحاب أو الريح؟ يعني هل هي السماء أو الريح أو السحاب؟ لما قال هنا أنزلنا من المعصرات، هل السماء فيها ماء؟ سنقول لا. هل الريح فيها ماء؟ لا. هل السحاب فيه ماء؟ نعم. ولذلك استخدم الطبري في الترجيح بأنه يقول أنفي القول الأول والثاني، الثالث هو المتعين. نرجع الآن إلى المعصرات، لأنها تتعصر بالماء فيخرج الماء. فالمعصرات لا شك أنها السحاب، لأنه قال من المعصرات. لا سيما وأن الابتداء هنا منها. ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة يقولون المعصرات هي الرياح. طب ابن عباس عنده فسر بكل القولين، قال مرة السحاب ومرة الرياح، لكن كيف تكون الرياح؟ ابن عباس ومن معه من تلامذته وقتادة يفسرون قراءة وأنزلنا بالمعصرات، إذا قلنا بالباء صحيح، وأنزلنا بالمعصرات يعني بالرياح، لأن الرياح هي اللي تثير السحاب وتسوقه، وهي سبب إنزال. ولذلك جاء ابن عباس وكل من ذكرتهم جاءت عنهم قراءة بالمعصرات. ولذلك مكي بن طالب في كتاب الهداية يقول يلزم أن يكون تفسير ابن عباس، من ابن عباس ومن معه قالوا والرياح، يلزم أن يكون على قراءة بالمعصرات. هنا يستقيم الكلام، وهذا يدلنا على أن التفسير في الكتب أحيانا يكون المفسر يقصد قراءة ثانية، والذي يحكي الخلاف يحكي بدون الانتباه للقراءات. طيب، أليس في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر في 20 آية أن الماء ينزل من السماء، يرسل السماء عليكم وأنزلنا من السماء؟ طيب لماذا لا نقول السماء هنا؟ تفسير أيضا ممكن، نقول صحيح، لكن هنا جاء وصف جميل جدا بخصوص السحاب، ما هو؟ المعصرات، وهذا ما يتأتى إلا أن نفسر بالسحاب. خصوص كلمة المعصرات يمنعنا. إذن وانزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجا. الثجاج هو الذي الموصوف بالكثرة والانصباب، يعني انصباب شديد مع كثرة، يسمى ثجاجا. جاء في الحديث أن أفضل الحج العج والثج، العج اللهج بالتلبية، والثج هو ذبح الذبيحة وانهيار الدم. فالدم إذا انهار من الذبيحة كيف يكون؟ شديد ومتتابع، سمى ثج. وحمى بن جحش رضي الله عنها لما كانت مستحاضة ومرها النبي صلى الله عليه وسلم بما مرها في الاستحاضة، قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء قليل، الدم قليل، فقالت لا، إني أثج ثجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. الماء هذا النازل آية، الماء من أثقل الأشياء، وإذا نزل من السماء يغرق الأرض بالكامل. كيف حمل بهذا الثقل؟ شفتوا الآية كيف؟ كيف هذا الماء الذي أغرق الأرض وأهلكها هو السحاب هذا الخفيف الضعيف؟ آية ولا مئة؟ آية عظيمة، قادر على البعث. حبا ونباتا، الحب ما يأكله الناس، والنبات ما تأكله، ما يأكله الناس والأنعام. حبا ونباتا وجنات ألفافا، الجنات هي البساتين، وألفافا جمع لف أو جمع لفيف، ألفافا يعني ملتفة، فهي جنات عظيمة مثل ما نرى اليوم من الغابات الكثيفة الشديدة، في منظر بهي وجميل. هذا خلق الله قادر على البعث، كلها أدلة، وجنات ألفافا. كل هذه الأدلة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. لماذا قال بعدها إن يوم الفصل؟ من كان قادرا على كل ما سبق فهو قادر على البعث، لأن قدم بأعظم الآيات. طيب، لسائل يسأل لماذا اختلف الفعل هنا مع الأزواج؟ قال وخلقناكم أزواجا، البقية نجعل، نجعل، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم رجع وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا سراجا وهاجا. في الأزواج فقط خلقنا، لأن الأزواج والذكر والأنثى موجه الأمر إلى ذواتهم فهي تحتاج إلى خلق. لكن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا سراجا وهاجا؟ هذه كلها تفاصيل بعد الخلق. فالأرض بعدما خلقها جعلها مهادا والجبال أوتادا، والسماوات والأرض بعدما خلقها جعل سراجا وهاجا. وما قال خلقناكم، قال خلقناكم أزواجا، إشارة إلى نعمة التناسل من ذكر وأنثى. لو كان الصنف ذكر فقط انتهى الخلق، لو كان أنثى انتهى الخلق. خلقناكم إيش؟ أزواجا. طيب أليس قادر على البعث؟ قادر على البعث، لأن الخلق الأزواج معناه أن هناك نطفة ورحم ويخرج طفلة، أليس قادر على البعث؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهنا أتى بالفصل، لماذا كلمة الفصل؟ ردا على السابق الذي هم فيه يختلفون. إذا كان في اختلاف يحتاج إيش؟ فصل. في اختلاف فصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني مؤقت في وقت معين سيأتي. وما هو مؤقت آت لا شك فيه، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وهذه هي النفخة الثانية، في نفخة الصعق الأولى ثم النفخة الثانية يبعث الخلق. فتأتون أفواجا، لأن كل أمة تأتي مع نبيها، فوج ثم فوج ثم فوج وهكذا، يعني زمرا بعضهم خلف بعض. هنا وصف ليوم القيامة، وعرفنا أن سورة عمة من السورة التي تصف يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء، في قراءة فتحت بالتشديد، فكانت أبوابا. كيف كانت أبوابا؟ السماء مثل القبة على الأرض. يوم القيامة سيأتي معنا في سورة الانفطار والانشقاق، تصدع وتفتح إذانا بزوالها فتصبح أبواب. بعد أن كانت متماسكة ما ترى فيها فطور ولا ثقب ولا شيء، فكانت أبوابا. وهنا تنزل الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، ويأتي الله سبحانه وتعالى للفصل كما سيأتينا في الآية القادمة. فلذان بفتحها لوجود الحساب، فتنزل الملائكة وينزل الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، لأن هذه الأرض ستنتهي بكواكبها وسمائها، ويوم تبدل الأرض غير الأرض فتأتي أرض جديدة. كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه فسرناها سابقا في طه، تصبح صعيد واحد ما في شيء، متساوي جداً. وسيرت الجبال فكانت سراب. تعرفون السراب؟ كيف الجبال تصبح سراب؟ معقول؟ يعني كيف هذا؟ يعني كيف تصوره في الذهن؟ هو سيقع لا محالة، لكن كيف تكون سرابا؟ الجبال ستمر بمراحل. الله سبحانه وتعالى قال: ويوم نسير الجبال وهي تمر مر السحاب وتسير الجبال سيرا. فأول أمرها تسير، ثم بعد ذلك ترجف هي والأرض، ويوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، تصبح مثل كثبان الرمل. ترون كثبان الرمل؟ انظروا جبل في أعلى ما يكون من القمة والصلابة يصبح مثل كثبان، كثيب، كثيب الرمل، من السهل أن تزيله. مهيلا يعني منهالا، تقول انهال هذا الأمر فهو كثيب مهيل. فهي تنسف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الجبال نسفت. وبعدها تصبح كالعهن المنفوش، العهن الصوف المنفوش. لو ذهبتم للذي يعتني بإعادة الفرش إلى ما كانت عليه في القطن والعهن، هذا ينفش حتى يصبح خفيف الوزن جدا، ثم تأتي عم البس، وبست الجبال بسا. ما معنى البس؟ التفتيت، تبس الجبال بسا، تفتت. وليس فقط تفتت، أصل كلمة البس يقال هذا دقيق مبسوس. إيش معنى الدقيق المبسوس؟ الذي خلط بالماء ليعجن، لأجل أن يكون زادا تأكله. العجين ماذا تفعل فيه؟ تخلطه بالماء ليكون إيش؟ للطبخ وللزاد. هذا يسمى الدقيق المبسوس المبلول بالماء. وبست الجبال بسا فكانت إيش؟ هباء منبثا. الهباء أصبح زي الرذاذ في الهواء، يعني تشوف في الأرض يصعد على سطح الأرض هكذا، هباء منبثا يعني مفرقا. فكانت سرابا، تشوف من بعيد كالهواء المنبث، كالرذاذ المنبث هذا، هنا تكون سرابا. ما في جبال، يخيل لك ما في جبال، فكانت كالسراب، لا حقيقة لها، أصبحت لا وجود لها. وهذا كله إذانا بزوال هذه الدنيا. فهنا كانت وسيرت الجبال فكانت سرابا. لماذا كانت سرابا؟ لأنها تكون هباء منبثا فيراها الناظر كالسراب. بعد هذا القوة جعل الله كذلك، إن جهنم كانت مرصادا. الرصد الشخص الذي يعد لك شيء ويتحينك، هذا راصد، فهي راصدة لهم يعني بالمرصاد. فالمكان الذي ترصد فيه عدوك سمى مرصاد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. المآب هو المرجع، يعني مرجعهم ومستقرهم جهنم، وهذا من أعظم العذاب أنهم لا يخرجون منها. فهي القرآن أحيانا يقول مآبا، مأوى، فهي المآب الذي يرجعون إليه، فهو المصير المستقر لهم. وهنا أبرز الوصف بدل الضمير، يعني ما قال لهم مآبا للطاغين، ليبين أن سبب دخولهم النار هو الطغيان، وهو مجاوزة الحد بالمعصية والكفر إلى غير ذلك. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى تفسير لمآبا، هذا مرجعه، أنه مرجع دائم، السياق في الكفار، مرجع دائم لا يخرجون منها. قال لابثين أو لابثين، قراءتان، لابثين فيها أحقابا. الحقب ومقدار من الزمن طويل، فهم لابثين فيها أحقابا، كلما انتهى حقب بدأ حقب. وليس معنى أن الكفار يخرجون من النار، لا يخرجون منها، لكن لماذا قال أحقابا؟ لأن كل حقب له نوع من العذاب، وآخر من شكله الزواج. العذاب في النار للكافرين ليس عذابا واحدا، بل أزواج منوع، فكل حقب له عذاب، الله أعلم بمنتهى. لابثين فيها أحقابا، لذلك يقول قتادة كلما انقطع حقب أو مضى حقب جاء حقب بعده. وليس التحديد بالحقب أنهم سيخرجون بعد كم من الأحقاب، لا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فهم في جهنم من أشد أنواع عذاب جهنم، تأتي المسميات، مسميات الشراب والبرد، لكن هي نكال. فقال بردا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. سأذهب للحميم والغساق ثم أرجع لبردا وشرابا. ما هو الحميم؟ والماء الذي اشتد حرارته كما وصفه الله سبحانه كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول الله سبحانه وتعالى لهم شراب من حميم، حميم آن، يعني بلغ في الحرارة أشدها، فنزل من حميم، فسقوا ماء حميما. واستثناء الحميم ليس من البرد، من الشراب، يعني لا يذوقون فيها شرابا إلا حميما. إذا أخذ الواحد منهم هذا الماء ليشرب انسلخ وجهه، يشوي الوجوه. نرجع، ما الغساق؟ الغساق هو سائل من صديد أهل النار، وما يأتي منهم في العذاب من صديد ومن جلودهم وما شبه ذلك. أصل كلمة الغساق هي من غسقت عين فلان إذا سال دمعها، وغسق الجروح ما يسيل من الجروح من الصديد يسمى غساق. إذن هو سائل. هذا السائل منتم قبيح يشربونه، لكن يشربونه أشد ما يكون من البرد. ترى الماء البارد المهلك إذا شربته تهلك. ولذلك فسر ابن عباس الغساق بالزمهرير. كيف الزمهرير؟ يعني هذا الشراب بارد جدا. وذلك يقول الطبري إن الغساق والسائل من الزمهرير في جهنم مع شدة برده النتنة. أنت الآن لو مثلا نقول لو إنسان أراد أن يشرب ماء في منتهى البرودة، لاحظ إحنا لا نقوى على برد الدنيا، كيف إذا كان في جهنم في شدة هذا البرد؟ وهذا من عجيب، يعني من عظم عذاب جهنم أن هي شديدة الحر ويشربون شديد البرد. فالبرد من أنواع العذاب في جهنم، كما أن حرها من العذاب كذلك بردها. وذلك الله سبحانه وتعالى قال هذا فليذوقوه حميم وغساق. إذن نرجع، لا يذوقون فيها بردا إلا الغساق، ولا شرابا إلا الحميم. الاستثناء منقطع، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يعني وفق لأعمالهم. فالله لا يظلم أحدا، لأنه فعلوا الشرك والكفر وهي أعظم الذنوب، ولا عذاب أعظم من النار، جزاء وفاقا لهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الرجاء هو المعنى الذي في أذهانكم، وهو الأمل، يعني يأمل. لكن الرجاء عند العلماء يأتي بمعنى الخوف. فالمفسرون هنا على قولين، لا يرجون حسابا لا يخافون حسابا، وبعضهم قال إنهم لا يرجون حسابا لا يرجون، يعني يأملون ثواب حسابهم، أنهم لو آمنوا وعملوا الصالحات يقول لا حساب، لا جزاء على هذه الأعمال، لماذا نعملها؟ وهذا هو المعنى الأصلي. أما تفسيرها بالخوف فهذا يعني يدخل في معنى الآية من وجه آخر. وكذبوا بآياتنا كذابا أو كذابا. ستأتي قراءة كذابة في الآية التي بعدها. ستأتي الخلاف في الآية التي بعدها نفس الآية، لغوا ولا كذابة ستأتي، لكن هنا اتفقوا ولا كذابة. طيب، وكذبوا بآياتنا كذابة. الكذاب هو شديد الكذب، كذاب هو شديد الكذب. وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو الإثبات، يعني كل عمل يحصي الله يثبته، وهذا الإثبات يكون في كتاب. فليس معنى أحصيناه كتبناه، إنما أحصيناه أثبتناه ووضع في كتاب فكتب بعد ذلك. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما نزلت على أهل النار أشد من هذه الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. والزيادة هو ضم شيء مع شيء، فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم كحال القرآن إذا ذكر المعرض ذكر حال المؤمن، إن للمتقين مفازا، وإظهار وصف المتقين للدلالة على أن ما حصل لهم بسبب التقوى. إن المتقين مفازة، المفاز هو الظفر بالشيء، فهم فازوا بالجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وهو النجاة من النار إلى الجنة. إن المتقين مفازة، وهو الفوز بالجنة، ولذلك وصفت الجنة. إن المتقين مفازة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. الحدائق هي البساتين، لأن الحيطان محدق بها، فإذا خلت عن الحيطان لا تسمى حدائق، تسمى بساتين وغير ذلك. الحدائق التي أحدقت بالحيطان. إن للمتقين مفازا، ولذلك كلمة حدائق وما بعدها بدل تفسير للمفازة. ما هي المفازة؟ حدائق وأعنابا، والأعناب معروفة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، إشارة لحور العين. الكواعب يقال كعبة المرأة، وهي كاعب التي نتأ ثديها صدرها، وهذا لا شك وصف للحور العين أنهم صغار السن، وهذا لا شك من وصف الجمال لهم. أترابا في سن واحدة، وبعض المفسرين يقول في سن 15، ليس على ذلك دليل لكن ذكروا هذا في التفسير. وبعضهم يسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه، وإذا كان ثبت عن ابن عباس فهو دليل، لكن مستويات السن فلا يكبرون ويبقون على هذا الشكل، هذا نعيم، ليس كحالنا في الدنيا. وكأسا دهاقا، يعني مملوءة. الدهق هو التلازم بشدة، فالماء فيها متكاثر جدا، متلاصق إلى أن ملأها. وكأسا دهاقا، فهي الملأة، وبعض السلف فسرها بالمتتابعة الصافية، وهذا من أوصاف الشراب في الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وفي القراءة الأخرى اللي قلت لكم قبل قليل هي هنا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا، اللغو هو الكلام الباطل، ولا كذابا الكذب، فلا يسمعون الكذب ولا يكذبون أصلا، فلا يكذبون ولا يسمعون الكذب. هذا وصف نعيم في الجنة، فلا صخب فيها كحال الدنيا. جزاء من ربك، يعني على أعمالهم وتقواهم، نقال للمتقين يعني جزاء للتقوى. جزاء من ربك، عطاء، العطاء هو الإعطاء بكثرة والإغداق، عطاء حسابا. المفسرون هنا يقولون كلمة جميلة، يقولون عطاء حسابا، ليس حسابا يعني يحاسبك يعطيك بحساب معين، لا، يفسرونها بلفظة وسأشرحها بشكل أوسع. يقولون جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني يكفي، يكتفي به الإنسان، مثل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهو كما يقول القائل أعطاني حتى أحسبني، يعني حتى قلت حسبي حسبي يكفي. فهم يعطون في الجنة حسابا، يعني ما يكفيهم تماما حتى يقولون كفانا. أنت الآن لو قرأ قارئ تقول حسبك، يعني أكثر، يعني يكفيني هذا منك، يعني تشبعت بما قلت، فيقال أعطاني فلان حتى أحسبني، حتى قلت حسبي حسبي يكفيني، لا أريد أكثر من ذلك. عطاء حسابا. ثم بين أن هذا العطاء لماذا كان عطاء وكافيا؟ لأن هذا العطاء صدر من من، أو جاء من من؟ عطاء من ربك عطاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض. يعني هذا العطاء ممن يملك السماوات والأرض وما بينهما، ثم أتى بالاسم المقتضي للرحمة والعطاء، هذا الرحمن، والذي رحمهم وأعطاهم وأكرمهم، فما فيهم من النعيم إنما هو بفضل الله ورحمته، فناسب ذكر الرحمن. وأتى بالرحمن لأن الرحمن على وزن فعلان تفيد الامتلاء، فرحمته شاملة كافية. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لا يملكون منه خطابا، في ذلك اليوم لا أحد يتكلم، يعني لا يملك أحد أن يتكلم، يوم مهيب، إلا من استثنى الله بعد قليل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم، يعني لا يملك أحد أن يتكلم في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح. والروح حصل فيه خلاف، هل هو ملك عظيم لا نعرف من هو، لم يحدد لنا، أو هو جبريل، وقيل أقوال كثيرة بعيدة، لكن الأقرب إما أن يكون جبريل أو ملك من الملائكة عظيم، الله أعلم به. والطبري يختار أن ليس عندنا دليل على تحديد، لكن كونه جبريل قوي، لأن الروح في القرآن إنما أطلق على جبريل أيضا، روح القدس، فهو إلى جبريل أقرب. وليس الروح هنا النفس، لأن في القرآن لم يطلق على النفس التي في الجسد أنها روح أبدا، وإنما أطلق في السنة في حديث البراء عن النفس: تصعد روح المؤمن روح الكافر. وذلك ابن القيم يختار أن الروح هنا جبريل. أيا كان، فعدم التحديد لا يضر، فهذا أمر سيأتي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقول علماء صفا يعني صفوفا، يعني صف إثر صف، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، بشرطين: أن يأذن له الرحمن وأن يقول صوابا. ولذلك الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين: أن يأذن الله للشافع، وأن يشفع في التوحيد، يعني لا يمكن يشفع إلا لأهل التوحيد، فالملائكة تشفع والنبياء يشفعون وصالح الخلق يشفعون عند الله بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك نفى الله الشفاعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أما من يشركون بالله ويرجون الأولياء ويقول لهم شفاعة، فالعبادة هذه باطلة، أن عبد غير الله، والشفعاء لا يشفعون للمشرك، ثم هو لن يشفع لك لو كان صالحا، لابد من إذن الله ولأهل التوحيد. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، يعني ذلك اليوم قيام يوم الحق الذي أنكره هؤلاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا. وهنا إثبات المشيئة أن من كفر هو الذي شاء كفره، ومن آمن اختار إيمانه، فجعل الله للعبد مشيئة، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان يختار كل شيء في حياته، يختار أي شيء في حياته، ليس مجبر على شيء، لكن هي تقع تحت مشيئة الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني مرجعا. كما قال الله سبحانه وتعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، النذارة هي التخويف، عذابا قريبا اللي ذكر الله في هذه الصورة عذاب جهنم مرصادا، وسماه قريبا لأن يوم القيامة قريب جدا، ومر معنا في تفسير الصورة الماضية أن الكفار حينما يبعثون يقول لبثنا يوما أو بعض إن لبثتم إلا عشرة، يختلفون كم لبثوا، عشية أو ضحاها. هذا حال الدنيا، فهم يختلفون لبثوا عشرة أيام يوما عشية، كله تحقيق لهذه الدنيا. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أسند التقديم للأيدي لأن الكسب والتحصيل باليد، فنسبه كعادة أو على جريا على لغة العرب وأسلوبها وتراكيبها، فيقال هذا ما قدمت يداك، هذا ما صنعته يداك للعمل الذي تعمله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. جاء زيادة في بعض السنن: فإذا فرغ من القصاص من الدواب قال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هناك معنى في الآية ونعتبره هو المعنى الأصل، لماذا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ ليس فقط لأنه نظر إلى البهائم فصارت ترابا فتمنى أن يكون مثلها، فالرواية خارج مسلم تدل على ذلك وبعض فالسنة استدل بها، لكن هو في معنى أشد وتشمل الآية المعنيين لا مانع، لكن المعنى الأصل سيقت له الآية يتمنى أن يعود ترابا كما خلق آدم من تراب، هو خلق من تراب فيتمنى أن لا يكون شيئا، وهذا أشد التحسر له. وإذا ضعفنا روايات الزايدة على مسلم، طبعا هي زادت من وجه حديث آخر وليس في نفس الإسناد، فما يكون في الآية أنه يرى أو لا يكون فيها شاهد أن الكافر يرى البهائم تكون ترابا فتمنى أن يكون مثلها. في الحديث الذي فيه أن البهائم تكون ترابا ثم يتمنى الكافر مثلها، الحديث مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب، ويبقى المعنى الأصلي هو المهم. لاحظوا كل هذه الصورة قررت البعث. سيأتي بعد قليل أيضا النازعات تقرر نفس التقرير، صورة النازعات وتسمى صورة الساهرة، لأن فيها قوله تعالى فإذا هم بالساهرة. وهنا أمر سأبين لكم في أو كتمهيد لهذا المعنى ينفعكم كثيرا في زوال كثير من الإشكالات المعنوية في مثل هذه في القرآن. لاحظوا سأؤجل التفسير بالتفصيل إلى ما بعد هذه المقدمة. لاحظوا النازعات، النازعات غرقا، الناشطات نشطا، السابحات سبحا، السابقات سبقا، المدبرات أمرا. الله يقسم بهذه الأشياء. عندنا قسم، عندنا مقسم عليه. الله في القرآن لماذا يقسم بأشياء كثيرة مرت معنا؟ لأن فيها عبرة عجيبة خلقها، فكذلك إثبات البعث قادر عليها. فهو يقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، هذه التي جعل فيها هذه الصفات قادر على البعث، مثل ما مر معنا أنزل من المعصرات، مهد الأرض، جعلنا أزواجا، قادر على البعث. هنا الله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا ما معنى النازعات كتحديد مسمى، فاللي ذكره أمامنا هنا المذكور في الآية هنا إيش؟ الوصف، لكن وصف مقيد. النازعات إلى حد الغرق، والناشطات المبالغة في النشط، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا. فكل ما فيه صفة النزع إلى حد الإغراق، والنشاط أو الناشطات إلى حد النشاط العظيم، كذلك السابحات داخل فيه. بعد ذلك أنا أعد ما أعد وأنت تعد ما تعد. حينما تفتح كتب التفسير فرضا يقول لك والنازعات غرقا، يقول لك بقر الوحش. طب وش جاب بقر الوحش النازعات غرقا؟ لأنها تنزع من مكان في النهار إلى منزع في الليل. يقول لك النازعات النجوم، لأن النجوم تنتقل من مكان إلى مكان، تنزع من هنا وتنزع هنا، لكن فيها إغراق. فالنازعات مثل النجوم تنتقل من مكان إلى مكان بعيد جدا، فيه إغراق. مثلا يفسرون النازعات بالملائكة تقبض الروح، تنزع. كيف الله جعل لهذه الملائكة القدرة على نزع الروح التي في جسدنا؟ يعني أمر ليس بالسهل، ترى آية عظيمة. يأتي الملك ملك الموت فينزع الروح، كيف ينزع؟ فالله يأتي ويقسم بأنه جعل هذا النزع الذي قادر على نزع الروح، مو قادر على ردها، الذي قادر على أن يجعل هذا النجم ينزع من مكان إلى مكان، أليس قادر على البعث؟ فيأتي بعض المفسرين أو بعض السامعين يقول ما دخل هذه الأشياء، هذه الأشياء ليست 5 أو 10 أو 20 أو 30، كل شيء ترى ينزع داخل في القسم، كل الناشطات نشطة، يفسرونها بالنجوم، يفسرونها بالملائكة تنشط الأرواح، السابحات يفسرونها بالسفن، بالنجوم، السفن تسبح إغراقا، يعني تقطع المسافات وتقطع السابحات الأفلاك تسبح سبحا عجيبا، الذي جعلها تسبح. أنتم شفتوا يوم فلك من الأفلاك اللي تدور حولنا، يوم سقطت علينا والأرض طاحت ممسوكة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تسبح وتمشي ولا يختلط نظام بنظام ولا يصطدم كوكب بكوكب. وكذلك حينما يقول والسابقات، والسابقات سبقا، بعضهم يقول السابقات الخيل، النجوم، الملائكة، فيها صفة السبق. الوصف ممكن يتكرر، يتقاطع مع النجوم، يتقاطع مع الملائكة، هم يمثلون فقط المفسرين. فأنت تأتي وتقول ما الراجح؟ ما في ترجيح، مفتوح لك العدد. نأتي ونعد كل من فيه سبق، من فيه من فيه نزع، من فيه سبح، وهكذا. ولذلك يقول الإمام الطبري، يقول لم يحدد الله شيئا دون شيء، فكل ما ينزع، ما ينشط، ما يسبق، ما يسبح، ما يسبق داخل في ذلك. لكن ما السر في أن الله يذكرها؟ لأن فيها صفة النزع والنشط والسبح، آيات عجيبة. إلا المدبرات اتفقوا، فالمدبرات أمرا الملائكة، لأن هي اللي تدبر الأمر في السماوات بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا. ثم قال يوم ترجف الراجفة، هذا هو الجواب. بعض المفسرين يقول جواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني تحقيق وقوع يوم القيامة. وبعضهم يقول الجواب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وبعضهم يقول الجواب حذف، وهذا هو الصواب. واختار بن جرير الطبري تقديره والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى آخرها لتبعثن ولتحاسبن. يوم ترجف الراجفة، الأرض إذا رجفت إذانا بقيامة القيامة، هي النفخة الأولى يصعق الناس. الراجفة هي الأرض، يوم ترجف الراجفة الأرض، وسبق معنا قوله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال، يصعق الناس. تتبعها الرادفة، تردفها، يعني تأتي بعدها، وهي النفخة الثانية كما قال ابن عباس. وهنا هذا محط القسم أو المقسم عليه، يعني أقسم الله بما سبق أن هذا اليوم واقع. طيب أين البعث في الآية؟ انظروا جمال عبارة القرآن. أنا ذكرت لكم سابقا في دروس سابقة أن المفردة القرآنية بديعة في الوصف. هل قال بعد ذلك يعني بعثناكم بأجسادكم مباشرة قلوب يومئذ واجفة؟ إذا تكلم عن القلوب، الأجساد موجودة ولا لا؟ موجودة. الكلام على القلوب الآن الحساب، قلوب يومئذ واجفة، وصف قلوبه، فالأجساد موجودة، الأجساد موجودة، وقال قلوب يومئذ واجفة. العلماء يقولون واجفة شديدة الاضطراب. تذكرون مر معنا في قوله تعالى فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما وجفتم، الوجف هو الإسراع في السير، فالقلوب من شدة الأحوال تخفق في سرعة شديدة جدا. قلوب واجبة. تفسيرها بالخائفة هذا مدلول التفسير، يعني مدلول الوجف. الوجف هو سرعة الخفقان. الإنسان إذا خاف ماذا يفعل للقلب؟ يرتجف، الدقات تزيد. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. الأبصار خاشعة، الخشوع هو التطامن، فهي ذليلة. طبعا الخشوع يكون في الصوت ويكون في إيش؟ البصر، ما يكون في البدن. اللي يكون في البدن الخضوع، تقول خضع فلان يعني ببدنه. يعني لا صح أن نقول معنى أبصارها خاشعة أي خاضعة، هنا يعني كلامك يكون بعيد جدا، لأن الخشوع في البصر الصوت، والخضوع في البدن. أبصارها خاشعة يقولون أئنا، هنا محط الكلام معهم وهو إنكار البعث. يقولون أئذا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي الرجوع إلى المكان الذي بدأت منه، وهم يقصدون كيف نحن بعد الموت. العرب تقول فلان رجع على حافرته، يعني رجع من المكان الذي بدأ منه. فهم يقولون نحن بدأنا بالحياة ومتنا، سنرجع على الحافرة الأولى الحياة. أئنا لمردودون في الحافرة، يعني في حافرتنا، يعني الحياة بعد الموت. أئنا لمردودون في الحافرة. ثم بعد هذا الاستنكار الأول أتوا بما يبطل البعث في نظرهم. قال ما يحيي العظام وهي رميم، استدلوا بدليل. أإذا كنا عظاما نخرة أو ناخرة، قراءة. لماذا قالوا ناخرة؟ ما معنى النخور؟ أصل نخرة أصلها صوت، هي صوت من الأصوات. نحن ماذا نقول؟ الصوت من المنخرين. إيش معنى منخرين؟ تجويف المنخرين لا يوجد فيه شيء، يمشي فيه الصوت والهواء، أليس كذلك؟ تقول تخرج هذا الصوت من المنخرين. يقولون العظام لا يوجد بها شيء في الداخل، أصبحت لا حياة فيها، يمشي فيها الهواء. هي لو كانت حية كانت مليئة. فيقولون تكون عظام نخرة يجري فيها الصوت والهواء، ما فيها ولا شيء. الآن حينما ترى بهيمة ميتة وترى عظامها بليت، إذا رأيت العظم ماذا ترى؟ ترى مثل المنظار، لو تحط على عينك ترى ما في شيء، نخر. كيف نرجع بعد النخر؟ نخرة فارغة. أإذا كنا عظام نخرة، تلك إذا كرة خاسرة. يقولون لو بعثنا ورددنا وجاءت لنا الحياة وبعثنا، سنعذب، ويصبح كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا نرجع. فهم يستدلون بعدم رجوعهم. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني الله حينما كتب، لأنهم ماذا يقولون؟ الكفار مضطربون، يقولون نحن سيرجعون للدنيا، ما في دنيا، في آخرة. الرجوع للدنيا ما حد يرجع، البعث يوم القيامة، الحساب جنة أو نار. فإذا هم بالساهرة، اختصر الجواب بأبلغ ما يكون، فإنما هي زجرة واحدة، يعني الصيحة في الصور ويبعثون الصيحة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة، يعني صيحة ويرجعون. فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي الأرض. لماذا سميت ساهرة؟ لأن الناس ينامون ويسهرون فيها، سميت ساهرة. لأن أحيانا يسمى الاسم بأحد الوصفين، مثل نحن نقول مثلا القمران، قمران ما هما؟ الشمس قمر باعتبار الثاني. فإذا هم بالساهرة. عادة القرآن إذا قرر البعث قرر الأدلة وقرر بطلان ما هم عليه، ذكر قصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وإنذار للكفار، فأتى بقصة موسى مع فرعون وهو خطاب للكفار أن هذه القصة فيها حكمة. هل أتاك حديث موسى؟ يعني قد أتاك. فالاستفهام هنا ليس لتقرير جواب، يعني هل أتاك أو لم يأتي، لا، يعني أتاك. هل أتى الإنسان حين من الشيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني أتاك. هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى؟ طوى اسم للوادي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، وسبق معنا وصف الكفار في هذه السورة بالطغيان السابق، للطاغين مآبا، السبب مشترك بين الأمم وهو الطغيان. ففرعون تجبر، فقل هل لك إلى أن تزكى. التزكي في القرآن كما قال ابن زيد هو المراد به الإسلام، التزكي هو الإسلام، يعني إلى أن تزكى يعني تسلم. قال سبحانه وتعالى وذلك جزاء من تزكى وما يدريك لعله يزكى وما عليك ألا يزكى، يعني يسلم. وأهديك إلى ربك فتخشى، ومرت معنا قصة فرعون بالتفصيل، فأراه الآية الكبرى وهي اليد والعصا، هذه مرت معنا في سورة طه. ماذا حصل من فرعون؟ حصل الأمور الآتية: كذب، ولم يقف عند هذا القدر، عصى فتمرد، لم يقف عند هذا القدر بل بذل الجهاد في سبيل الطاغوت، ثم أدبر يسعى. وكان مع موسى يناظره وموسى يرد عليه، فأدبر عن موسى وسعى في الفساد، فحشر فنادى، يعني حشر الناس في مكان وناداهم للحضور. ماذا سيقول لهم؟ أنا ربكم الأعلى. فكفر بالله وطغى أشد الطغيان، فقال أنا ربكم الأعلى. في السورة الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري. وأطاعوا قوم كما قال الله سبحانه، فاستخف قومه فأطاعوا. ماذا حصل؟ هنا العبرة في سياق قصة موسى، هنا ليس هنا التفصيل لقصة موسى، لا، وإنما العبرة هنا: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. خطاب كفار قريش وقتها، يعني سيأتيكم عذاب إذا عرضتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المغزى. فأخذه الله، وهذا تدل على شدة العذاب، الأخذ السريع. وأتى باسم مصدر بليغ في المعنى، نكال. النكال مصدر، نكل به تنكيلا. أنت إذا أردت أن تفعل بشخص شيء يكون عبرة لمن بعده لازم يكون هناك عذاب شديد جدا، يكفي لتنكيل من بعده أن لا يرجع له، أن لا يسير مصيره. قال فأخذه الله نكال. الله وصف التنكيل في القرآن، قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وقال في السرقة، في حد السرقة، جزاء بما كسب نكالا. ليش نكالا؟ حتى لا يعود أحد بعده للسرقة، عذاب يصل إلى التنكيل. نكال الآخرة والأولى، فرعون عنده شيء قدمه من الطغيان وشيء أخره من الطغيان، وكان عنده بين الطغيان في البداية وفي النهاية ما يجعله يرجع ويتوب. حتى بعض المفسرين يقولون لما قال أنا ربكم الأعلى أمهله الله 40 عام فأخذه، وقال في الآية الأخرى فنبذناه في اليم. النبذ هو الطرح والإلقاء بشدة. نكال الآخرة والأولى يعني نكال ما قدم من الأعمال، يعني أغرقه الله بسبب أعماله. نكال الآخرة والأولى، فنكل الله به في الأولى وهي الدنيا بالإغراق، ويوم القيامة العذاب الشديد. فالمراد هنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. طبعا سبب هذا العذاب أعماله، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، القتل بني إسرائيل، التنكيل بهم، الطغيان في الأرض. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لماذا قلنا المراد هنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟ لأن الله ذكر قبلها العذاب، وقال بعدها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. العبرة تكون بإيش؟ بإيش؟ العذاب. يعني بعض المفسرين يقول فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، الأولى يقول ما علمت لكم من إله غيري في سورة القصص، والأخرى أنا ربكم الأعلى. هذا معنى يعني لطيف لكن ليس هو المراد، لكن هذا سبب. ومن قاله من السلف إنما أراد هذا الطغيان، لكن ما جزاء هذا الطغيان؟ فهو يذكر السبب ولا يذكر العقوبة. الآن المراد هنا العقوبة، ولذلك قال بعدها إن في ذلك لعبرة. أين العبرة؟ العبرة في تعذيبه في الدنيا بالغرق وفي الآخرة والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم خاطب المنكرين أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان قادر على خلق السماوات والأرض أليس قادر على أن يعيدكم؟ ولذلك لاحظوا يا أخوان دائما أدلة البعث ترتكز على أمور مهمة في القرآن، أحيانا يذكرهم بالنشأة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيد، وأحيانا بالسماوات مثل هنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأحيانا بإحياء الأرض يذكر إحياء الأرض ويقرنه بالبعث كما مر معنا في سورة قاف قبل قليل. وهذه القضية القرآن عادها كثيرا، بل من عجيب تقرير البعث أن الله يذكر ليس فقط الأدلة، يذكر وقائع فقل نضربوه ببعضها. إيش؟ كذلك يحيي الله الموتى. أمر يرون بعينهم، يضربون الغلام ببعض البقرة ويحيى بإذن الله. هذا دليل أيضا أمامكم عندنا دليل آخر، أصحاب الكهف أليس قضى الله عليهم بالموت؟ أحياء أيضا أدلة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فماته الله بعثه بعد ذلك. كل هذا التقرير إن البعث حق. لماذا هذا التقرير البعث؟ سنعرفه إن شاء الله في صورة الانفطار والتكوير أكثر. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، لاحظوا تعاد الأدلة كما في عمة في النازعات بأسلوب آخر. بناها، رفع سمكها يعني علوها وارتفاعها، فسواها وأغطش ليلها يعني جعلها ذات ليل ونهار. أغطش معناها أظلم، يقال رجل أغطش يعني شبه أعمى، يعني في عينيه شبه العمش يعني شبه البارة تماما. وأغطش ليلها يعني أظلمه، وأخرج ضحاها يعني أبرزه، والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو تدل على بسط وتمهيد في اللغة، الأرض بسطها. سبق معنا مهادة في سورة عمّة، دحاها حينما دحاها يعني بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. في عمّة قال أوتادا، معنى أوتاد الرسوب، متاعا لكم يعني هذا للاستمتاع. ثم بين عاقبة ما سيحصل يوم القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة هي اللي تطم على كل شيء، يعني لا شيء فوقها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، في ذلك اليوم كل إنسان يتذكر أفعاله لأنه يريد النجاة. وبرزت الجحيم لمن يرى. التضعيف هنا دلالة على أن بروزها ظاهر جدا، لأن العلماء يقولون التضعيف أشد من التعدية بالهمزة. الهمزة تعدي الفعل لكن التضعيف أشد. لمن يرى، وجاء في الحديث أن يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما في الترمذي. فأما من طغى، ثم سيذكر قسمين هنا لعلنا نكمله إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله.